الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يلطف بكل مسلم ومسلمة، وأن يسعد كل مسلم ومسلمة، وأن يهدي الجميع إلى الهدى والسنة، وأن يكرمنا والمسلمين أجمعين بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وظهور السنة ونصرها وانكسار البدع. نواصل قراءتنا في الوصية العظمى في محتواها الصغرى في اسمها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا فهمها والعمل بما فيها. ونواصل من حيث وقفنا في درس البارحة، فليتفضل أخونا مسددا مباركا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: أما بيان أن هذا كله في وصية الله، وهو أن الاسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا وما نهي عنه تكريما وتنزيها، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد.
نعم، تقدم أيها الإخوة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فيها تفسير للوصية القرآنية، وهنا يبين كيف كان حديث معاذ تفسيرا للوصية القرآنية، حيث ذكرنا إذ ذاك يا إخوة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يريد أن يقول إن هذه الوصية شريفة، ومن شرفها أمران: أنها تفسير وصية الله لنا ونص وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنى كونها جامعة، ثم الآن يتكلم عن كونها تفسيرا لوصية الله للناس أجمعين في القرآن، أعني الذي بينه الله في القرآن. قال: وأما بيان أن هذا كله، أي ما ورد في حديث معاذ في وصية الله، أي أنه تفسير لوصية الله سبحانه وتعالى، فهو أن اسم التقوى يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها. يعني الله عز وجل وصانا ووصى الذين أوتوا الكتاب من قبلنا بماذا؟ بتقوى. تقوى الله تجمع كل خير، كل أمر، سواء كان الأمر أمر إيجاب أو أمر استحباب، وكل نهي، سواء كان النهي نهي تحريم أو نهي كراهة. وهذا لا شك أنه يجمع حقوق الله وحقوق العباد، فحقوق الله وردت في الكتاب والسنة في الأوامر والنواهي، وحقوق العباد وردت في الكتاب والسنة في الأوامر والنواهي. نعم.
قال: لكن لما كان تارة يعني التقوى خشية العذاب مقتضية للانكفاء عن المحارم، جاء مفسرا في حديث معاذ، وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما الذي هو الترمذي وصححه. قيل: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن خلقه.
نعم، هنا يا إخوة كأنه اعترض معترض على شيخ الإسلام. قال: طيب أن تقول إن التقوى جامعة لكل خير، لماذا لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ على قوله اتق الله حيثما كنت، فإنها كافية، ولكنه أتبعها بقوله: وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فكأن معترضا اعترض عليه فقال: لو كان الأمر كما تقول أن تقوى الله جمعت كل الخير لما لم يقتصر عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب قال: لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب، لأن العلماء يقولون التقوى نوعان: تقوى الله وتقوى عذاب الله. تقوى الله وتقوى عذاب الله. تقوى الله شاملة لكل خير، وتقوى عذاب الله يقول العلماء باجتناب المحرمات، باجتناب المحرمات. وإذا أطلقت تقوى الله تارة يراد بها تقوى الله العامة، وتارة يراد بها تقوى عذاب الله سبحانه وتعالى. فالتقوى أحيانا تطرق ويراد بها اتقاء عذاب الله، وإذا أريد بها اتقاء عذاب الله فإنها تكون باجتناب المحرمات، ولذلك يضاف إليها غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هنا إما أن يكون المراد اتق الله حيثما كنت، يعني اتق عذاب الله، ثم أضاف إليها بعض المأمورات، وإما أن يكون المراد بها تقوى الله فيكون ما بعدها من باب ذكر الخاص بعد العام للعناية به: تنزل الملائكة والروح فيها. الروح من الملائكة ولكنه ذكر لمزيد شرفه، فيكون إما أن نقول اتق الله حيثما كنت يعني باجتناب المحارم ويكون ما بعدها فعل الأوامر، وإما أن نقول إن تقوى الله على عمومها فتشمل كل خير فيكون ما بعدها من باب ذكر الخاص بعد العام للعناية به وللحاجة إلى ذكره. ولذلك قال: لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف، المقتضية للانكفاف عن المحارم، جاء مفسرا في حديث معاذ. قال: وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وصححه، قيل: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ ما أعظمه من سؤال يا أخوة، ما أعظمه من سؤال. كان السلف يسألون عما يدخل الناس الجنة ويجتهدون في العمل ويجتهدون أكثر في سؤال الله، لأنهم زكت قلوبهم وعلموا يقينا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، وإنما يدخل الجنة بفضل الله، فكانوا يجتهدون في الدعاء كثيرا، وأيقنوا أن سبب الفوز بفضل الله بالجنة هو بالاجتهاد في الأعمال الصالحة، فكانوا يجتهدون في الأعمال الصالحة. وغفلنا نحن كثيرا عن مثل هذا، فقل دعاؤنا. الواحد قد يمر به اليوم لا يسأل الله الجنة، وبعض الناس الله المستعان قد يمر به الأسبوع إن لم يسمع داعيا يدعو لا يدعو، والله المستعان، وقلت أعمالنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بعض الصحابة: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ يسألون ليعملوا. وكثير منا اليوم يسأل إما ليباهي وإما مغرضا أحيانا والعياذ بالله، وسيأتي إن شاء الله شيء من الكلام على مسألة السؤال. قال: تقوى الله وحسن الخلق. طيب، حسن الخلق من تقوى الله، لكن لما كان حسن الخلق كما ذكرنا البارحة يصعب على كثير من الناس، أفرده النبي صلى الله عليه وسلم بعد تقوى الله للعناية به، للعناية به. وقيل: وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ نعوذ بالله من النار. قال: الأجوفان، الفم والفرج. قال الترمذي عن هذا الحديث إنه صحيح غريب، قال المنذري إسناده صحيح أو حسن، وحسن إسناده الألباني. إذن هذا الحديث صالح للاحتجاج، إما أنه حسن أو صحيح، والذي يظهر الله أعلم بالنظر في إسناده أن إسناده حسن. قال أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج. ولذلك يا إخوة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي لسانه فلا يجعله في حرام، وفرجه فلا يجعله في حرام، أضمن له الجنة. لأن الشهوات من أعظم أسباب فتنة الإنسان، من أعظم أسباب فتنة الإنسان الشهوات، ومن لم يهتدي إلى التزام الشرع فيها فإنه على خطر عظيم. وأخطر الشهوات النساء، فتنة النساء. قال بعض أهل العلم: فتنة اللسان أعظم من فتنة الفرج من جهة سهولة الوقوع فيها. فتنة اللسان، شهوة اللسان المحرمة، أعظم من شهوة الفرج من أي جهة؟ من جهة سهولة الوقوع فيها. يعني اللسان وهو جالس يكذب، يغتاب، ينم، سهل، ليس بصعب. أما فتنة الفرج فهي صعبة، تحول دونها حوائل كثيرة. قالوا: وفتنة الفرج أعظم من جهة أثرها. فتنة الفرج أعظم من جهة أثرها. إذن أعظم فتنة الإنسان من جهة الشهوات في لسانه وفرجه، وفتنة اللسان أعظم من جهة كثرة الوقوع فيها لسهولة الوقوع فيها، وفتنة الفرج أعظم من جهة أثرها، وكلاهما عظيم على الإنسان. نعم.
قال الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
نعم، في الصحيح يطلق عند العلماء ويراد به ما في صحيح البخاري وصحيح مسلم، ويطلق ويراد به في الحديث الصحيح ولو لم يكن عند البخاري ومسلم. ومراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالصحيح هنا الحديث الصحيح، يعني في الحديث الصحيح، ليس المراد في البخاري ومسلم. يعني بعض طلاب العلم الذين لا يفهمون هذا، أحيانا عند تعليقهم على بعض الكتب، عند تحقيقهم لبعض الكتب، يأتي لمثل هذا الموطن يقول: بحثت عنه في الصحيح فلم أجد. لا، ما أراد شيخ الإسلام صحيح البخاري وصحيح مسلم، وإنما أراد في الحديث الصحيح. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا الحديث رواه الحاكم وصححه، ورواه أبو داود وسكت عنه، والترمذي وقال حسن صحيح. والحديث صحيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. حسن الخلق من الإيمان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا. طبعا يا إخوة هذا الحديث أولا يدل على عقيدة أهل السنة والجماعة أن العمل من الإيمان، لأن الشيء يكمل بما هو منه، لأن الشيء يكمل بما هو منه. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان يكمل بماذا؟ بحسن الخلق. ثانيا يدل على عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الذي يكمل ينقص، الذي يكمل ينقص، فدل ذلك على عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. نعم.
قال: فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق، ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله.
نعم، مراد شيخ الإسلام أن التقوى جامعة للدين كله كما تقدم معنا، وهذا يشمل حسن الخلق ويشمل التوبة، وهذا الذي ورد في حديث معاذ كذلك، كله داخل في معنى التقوى التي أمر بها في القرآن، أمر بها في القرآن. نعم.
قال: تفسير أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع، فإنها الدين كله، لكن الموضوع الثاني أصلح إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، كما في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين.
نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: التقوى التي أمرنا الله بها تفصيلها يطول، لأنها الدين كله، لو أراد أن يفصل التقوى سيفصل الدين كله، لكن أصل الخير للإنسان أمران: عبادة الله والاستعانة بالله على أموره كلها، عبادة الله والاستعانة بالله على أموره كلها، والاستعانة عبادة، والاستعانة عبادة، لأن الإنسان يعبد الله وفي حاجة إلى عون الله ليعبد الله، لو لم يعنك الله ما عبدت الله، لو لم يعنك الله ما عبدت الله سبحانه وتعالى. فجماع الخير لك يا عبد أن تستعين بالله على أمورك كلها، على عبادك، على عبادتك، على أمورك الدنيوية، وأن تعبد الله عز وجل بالصالحات مخلصا له الدين. نعم.
قال: وفي قوله فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله عليه توكلت وإليه أنيب، وفي قوله فاتقوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروه له اليه ترجعون، بحيث يقطع العبد تعلق قلبه بالمخلوقين انتفاعا بهم او عملا بنكرهم.
وسياتي ان شاء الله مساله سؤال المخلوقين لامور الدنيا، سينص عليها شيخ الاسلام ابن تيميه ونعلق عليها هنا. نعم.
قال: ويجعل كلمته ربه تعالى، وذلك بملازمه الدعاء له في كل مخلوق من فاقه وحاجه ومخافه وغير ذلك، والعمل له بكل محبوب.
نعم، وهذا هو الذي ورد في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله بالعمل بدينه يحفظك من كل سوء، احفظ الله تجده تجاهك فيجعل لك مخرجا من كل ضيق في الدنيا والآخرة، إذا سألت فاسأل الله، هذه الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وجاءت: وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا يشمل أمور الدنيا وأمور يعني الدين. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. فما دام أن الأمة لو اجتمعت على أن تنفعك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، كيف تعلق قلبك بأحد من الناس؟ الناس كلها، الأمة كلها لو اجتمعت على أن تنفعك بشيء لكن الله لم يكتبه لك لم ينفعك، والناس كلها بأميرها وصغيرها كبيرها وذكرها وأنثاها لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فكيف تعلق قلبك بمخلوق؟ وإنما يعلق القلب بالله سبحانه وتعالى كما قال شيخ الإسلام. نعم.
قال ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصل مالك من جلال.
نعم.
قال وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض.
نعم، أفضل الأعمال يا إخوة هي الفرائض، أفضل ما يتقرب إلى الله به هو الفرائض، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والحديث رواه البخاري. ولا يجوز للإنسان يا إخوة، لا يجوز للإنسان أن يشتغل بالنوافل عن الفرائض. وإذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وذلك قال العلماء جملة بديعة جميلة جدا، قالوا من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. من شغله الفرض عن النفل فهو معذور لأنه مشتغل بما افترض عليه. يعني لو أن إنسانا مرضت أمه وقالت له يا بني اذهب بي إلى المستشفى، الطبيب لا يوجد إلا بعد العصر، اذهب بي إلى المستشفى، فذهب وترك الدرس، والدرس نافلة، معذور لأنه مشتغل بالواجب عن النفل. لكن لو أنه قال لأمه لا هذا درس والشيخ جاي من المدينة وكذا وأنا لابد أن أذهب إلى الدرس، وذهب إلى الدرس وترك أمه وقد أمرته أمرا جازما وهي محتاجة إليه ولا يوجد غيره يعينها، هذا مغرور غره الشيطان. ولذلك يا إخوة من لطيف الكلام أن العلماء يقولون إن إبليس قد يأمر المسلم بالصالحات ليشغله عن الفرائض، كأن يأمره بقيام الليل إذا علم منه أنه إذا قام الليل ينام عن الفجر. ولذلك يا إخوة لو أن الإنسان علم من نفسه أنه لو سهر أو قام في آخر الليل ينام عن صلاة الفجر، فقام الليل في أول الليل بعد صلاة العشاء ونام، هذا معذور. لكن لو أنه قال لا صلاة آخر الليل أحسن شيء، وهو يعلم من حاله أنه ثقيل نوم وينام عن صلاة الفجر، هذا مغرور غره الشيطان لأنه يحببه في قيام الليل ويفوت عليه صلاة الفجر. ثم يتبع الفرائض النوافل. نعم.
قال إنه يختلف باختيار الناس بما يدل عليه وما يناسب أوقاته، فلا يكون فيه جواب جامع مفصل لكل أحد.
نعم، الأفضل للإنسان يا إخوة أن يكثر من النوافل ما استطاع. لماذا؟ لأن النوافل مثقلة للميزان وتجعل الرحمن يحب العبد، ويجبر بها نقص الفرائض، يجبر بها نقص الفرائض، ولذلك جاء في الحديث إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبده، يقول للملائكة وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتم أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع، انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاك، يعني في سائر الأعمال كما جاء في بعض الروايات. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وصححه الألباني. كما قلت جاء في بعض الروايات ثم يفعل بسائر الأعمال ذلك. من هنا قال أهل العلم يستحب للإنسان أن يجعل له من كل فريضة نافلة، يعني في برنامجك تجعل لك من كل فريضة نافلة، الصلاة تجعل نوافل في الصلاة، الصيام تجعل نوافل في الصيام، الزكاة تجعل نوافل من الصدقات، الحج بعد الحج المفروض تجعل نوافل من الحج، العمرة تجعل نوافل من العمرة، وهكذا. أخذ العلماء من هذا الحديث أنه يستحب للعبد أن يجعل لنفسه مع كل فريضة نافلة من جنسها حتى يتمم النقص إن وقع في الفريضة من هذه التطوعات، وهذا شأن عظيم ينبغي أن ينتبه له. نعم، وسيأتي إن شاء الله أن الإنسان قد ينشط لنوع من أنواع العبادة، قد تنشط للصيام أنت أكثر من غيرها، لا بأس انشط للصيام، لكن لا تحرم نفسك نوافل من جنس الفرائض، فتجعل لك شيئا من النوافل من جنس كل فريضة من الفرائض. نعم، قال فإنه يختلف.
قال فإنهم يختلفوا باختلاف الناس لما يقولون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد.
نعم، هذا أمر مهم يا إخوة، يعني لو كان الإنسان يحتاج إلى نوافل معينة، يعني بمعنى أنه يعني لا يستطيع أن يتوسع في النوافل فيريد أفضل النوافل، لو جاءنا قال أنا رجل مشغول عندي مسؤوليات كثيرة أريد أفضل النوافل حتى أتقرب به، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ليس هناك قاعدة عامة نفتي بها كل أحد، ولكن هناك ميزان، وهذه الموازين يا إخوة أربعة أرجو أن تضبطوها فهي نافعة جدا جدا. الأول مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على العمل وحثه عليه، مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وحثه عليه هذا ميزان، يعني إذا أردت أن تتنفل بعبادة ولها شرائع كثيرة كيف أختار منها؟ انظر ما الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه. نضرب مثالا الصلاة، الصلاة لها نوافل كثيرة من الصلاة، لكن أنت مثلا تريد أن تنظر ما هو أفضل نوافل الصلاة، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على صلاة الليل حضرا وسفرا، واظب على صلاة الليل حضرا وسفرا، وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل كما في صحيح مسلم، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، إذن أفضل نوافل الصلاة صلاة اللي لو كنت لا تستطيع مثلا أن تأتي بالنوافل الراتبة وتأتي بغيرها من نوافل الصلاة، تريد نافلة معينة من الصلاة، الاختيار أن تختار صلاة الليل، لأن الميزان يتحقق فيها مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وحثه عليه. وهذا أمر، ولذلك قال العلماء الأفضل في كل وقت ما يناسب ذلك الوقت من السنة. الأفضل في كل وقت ما يناسب ذلك الوقت من السنة، فهذا الميزان الأول. الميزان الثاني القدرة على الاستمرار على العمل، يعني اختر العمل الذي تستطيع أن تستمر عليه. أنت لو جيت مثلا في الصيام، من حيث الجنس أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، لكن هل هذا أفضل لكل أحد؟ نقول لا. إذا كنت تستطيع أن تستمر عليه وتداوم فهو أفضل، لكن إذا كنت لا تستطيع أن تستمر وتداوم عليه فالأفضل ما تستطيع أن تداوم عليه، مثلا صيام 3 أيام من كل شهر. إذا كنت تستطيع أن تداوم وتحافظ على صيام 3 أيام من كل شهر ولا تستطيع أن تداوم على غيره، حتى صيام الاثنين والخميس لا تستطيع أن تداوم عليه، فالأفضل أن تصوم 3 أيام. هنا يا إخوة عندما نقول الأفضل لا يعني أنك إذا نشطت لا تضيف إليها غيرها، لكن هذا الشيء الذي تختاره وتستمر عليه. بمعنى مثلا أنا قد أرى أني ما أستطيع أن أصوم الاثنين والخميس باستمرار، ولكني أستطيع أن أصوم 3 أيام من كل شهر، فأختار لنفسي أني في كل شهر أصوم 3 أيام، لكن والله في هذا الشهر نشطت لصيام الاثنين والخميس، هل أقول لا أنا اخترت لنفسي؟ لا، نقول صم، هذه زيادة خير. ولكن الضابط لاختيار نافلة أن تكون قادرا على الاستمرار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، والحديث في الصحيحين. وقالت عائشة رضي الله عنها كان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه، رواه مسلم في الصحيح، كانوا إذا عملوا عملا أثبتوه أي داوموا عليه، لأن أفضل الأعمال أدومها وإن قل. إذن هذا الميزان الثاني. الميزان الثالث مناسبة العمل لوقت الإنسان، مناسبة العمل لوقت الإنسان، فإن الناس يختلفون في أوقاتهم، فإن الناس يختلفون في أوقاتهم، يعني حتى في وقت العمل فيه ناس مثلا يكون عملهم من الصباح إلى المساء، في ناس عملهم غير ثابت مثل مثلا الأطباء أحيانا أو نحو ذلك، فيختار الإنسان من الأعمال ما يناسب وقته هو الأنسب لوقته، لأن ذلك أدعى إلى الإقبال على العمل بالقلب، لأنه أدعى إلى الإقبال على العمل بالقلب، ولأنه أعون على المداومة، لأنه أعون على المداومة. فمثلا عندما تريد أن تختار لنفسك وقتا تقرأ فيه القرآن، انظر الأنسب لوقتك، انظر الأنسب لوقتك واختر هذا الوقت. كم أقرأ؟ هل أقرأ جزءا أو أقرأ جزئين أو أقرأ 3؟ انظر الأنسب لوقتك. وهذا الضابط الثالث. الضابط الرابع وهو مهم جدا، تأثير العمل في القلب، تأثير العمل في القلب. فإن الأعمال الصالحة لها تأثير في القلوب، والناس يتفاوتون في هذا. فإنسان الصيام يؤثر فيه أكثر من غيره، وإنسان الصلاة، ونحن نتكلم عن النوافل يا أخوة، وإنسان الصلاة تؤثر في قلبه أكثر من غيره، وإنسان ذكر الله يؤثر في قلبه أكثر من غيره. نقول اختر الأصلح لقلبك، اختر الأصلح لقلبك، لأن هذا هو المقصود الشرعي. ولذلك سئل الإمام أحمد أي الأعمال أفضل، قال أصلحها لقلبك، وفي رواية أنفعها لقلبك. وهذا مهم جدا في ميزان اختيار نوافل العبادات. وهذه أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم. أشار إلى ميزانين، ويفهم من كلامه الميزان الأول وهو السنة، وأيضا يعني تأثير العمل في القلب أضفناه إلى هذا. نعم.
قال لكن مما هو في الاجماع بين علماء الله وامره ان مبادره ذكر الله دائما هو افضل ما اختبر العبد به نفسه في الجمله.
نعم، ملازمة العبد ذكر الله عز وجل وكثرة جريان الذكر على اللسان هو أفضل النوافل بعد الفرائض بإجماع العلماء أو ما يشبه الإجماع، لأن الله عز وجل قال ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر. السلف لهم في تفسير هذه الآية قولا في الجملة. القول الأول أن ذكر الله عباده إذا ذكروه أكبر من ذكرهم لله، لا إله إلا الله. إذا ذكرت الله ذكرك الله، وذكر الله لك أكبر من ذكرك لله سبحانه وتعالى. والقول الثاني أن ذكر الله عز وجل أفضل النوافل، كما جاء عن سلمان رضي الله عنه لا شيء أفضل من ذكر الله، لا شيء أفضل من ذكر الله. وكلا المعنيين صحيح. هذا مما يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء في التفسير اختلاف تنوع، ليس اختلاف تضاد. اختلاف التنوع يا إخوة هو الذي يمكن أن تجتمع فيه الأقوال، ما فيه إشكال، وهنا يمكن أن تجتمع. فذكر الله أفضل النوافل بعد الفرائض، أفضل النوافل ذكر الله، وإذا ذكرت الله فذكر الله لك أعظم من ذكرك لله، وهذا يدل على فضيلة ذكر الله سبحانه وتعالى. هنا أريد فقط أن أشير إلى شيء لمحته في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هنا، لأنه قال مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره. العلماء بالله هم أهل الخوف والخشية من الله، العلماء بالله هم أهل الخوف والخشية من الله، والعلماء بأمر الله هم الفقهاء أهل العلم بالأحكام، أهل العلم بالأحكام. وقد اجتمعت كلمة أهل التوحيد، علماء التوحيد وعلماء الخوف والخشية وصلاح الأعمال والفقهاء على أن أفضل النوافل هو ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وعلى ذلك دل حديث ابي هريره الذي رواه مسلم. سبق المكذبون قالوا يا رسول الله فمن المكذبون؟ قال الذاكرون لله كثيرا والذاكرات.
نعم سبق المفردون، هذا يدل يا إخوة على أن في سباق، والله إن في سباق، نتسابق في الدنيا إلى الأعمال الصالحة إلى الجنة، ومن السابق؟ المفردون. والمفرد يا إخوة هو من اعتزل، والمراد به في السباق من تقدم حتى انقطع عنها القوم. يتقدم الناس بحيث لا يرونه، خلاص تقدم أمامه. ولهذا سبحان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، استخدم هذه الكلمة المفردون، وأصلها في اللغة من اعتزل وانقطع عن الناس، والمقصود هنا أنه يسبق الناس سبقا عظيما حتى ينقطع عنهم ما يرونه، تقدمهم. ومن هم هؤلاء المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، رواه مسلم. نعم.
قال وفيما رواه ابو داود عن ابن رضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الا انبئكم بخير اعمالكم واسكاها عند حديثكم وارفعها من درجاتكم وخير لكم من اعطاء الذهب والورق والورق ومن ان تلقوا عدوكم وتتركوا اعلامهم ويضربوا اعلامكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله.
نعم هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، ولم أره عند أبي داود، يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه عند أبي داود، وأنا بحسب يعني بحثي لم أره عند أبي داود، لكنه عند الترمذي وابن ماجه، وصححه السيوطي والألباني والوادعي. فالحديث صحيح، وهو عند الإمام أحمد في المسند وعند الترمذي وعند ابن ماجه، ومعناه واضح ودلالته بينة، أن ذكر الله خير الأعمال وأفضل الأعمال بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على
أي أن الأدلة القرآنية والخبرية من السنة وما يراه الإنسان المسلم من آثار الذكر في حياته وعلى قلبه كثيرة جدا، يعني دل القرآن ودلت السنة على أفضلية الذكر، وما يراها المؤمن من أثر الذكر في قلبه ومن أثر الذكر في حياته يدل كذلك على فضل ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وأفضل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم.
نعم يعني أقل أمر يكون الإنسان فيه من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أن يكثر من الذكر بلسانه، لأن ذكر الله يدخل فيه كل خير سواء كان باللسان أو بالعمل، كما بينه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، تدخل فيه الصلاة ويدخل فيه الصيام ويدخل. وأقل ما يكون الإنسان فيه من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أن يجري ذكر الله على لسانه. وليس مراد شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذلك قليل، ولكن مراده هو أقل ما يكون الإنسان به من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هو كثرة ذكر الله باللسان، وذكر الله باللسان يكون بالمأثور، لأن الذكر عبادة والأصل في العبادات التوقيف، والمأثور نوعان مطلق ومقيد، المطلق هو الذي لم يضف إلى شيء، فقال سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، هذا مطلق تقول في أي وقت. والمقيد هو المضاف إلى زمن أو حال، المضاف إلى زمن أو حال. المضاف إلى زمن يسميها العلماء المؤقت، المؤقت، مثل ذكر الصباح وذكر المساء، ومثل يعني ما يكون في بعض الأزمنة. والنوع الثاني الذكر المقيد، والذكر المقيد يعني ما أضيف إلى حال، كالذكر عند المطر، الذكر عند سماع الرعد ونحو ذلك. نعم، قال كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره، هذه المسماة بأذكار الصباح والمساء، وهي كثيرة جدا. وهنا أنبه على شيء، بعض أحبابنا من المسلمين يظن أنه لا بد أن يحفظها كلها، ولذلك يتركها كلها، يتركها كلها. بعض الناس لأنه لا يستطيع أن يحفظ كل أذكار الصباح والمساء لا يذكر أذكار الصباح والمساء، وهذا غلط يا إخوة. ليس من اللازم أن تأتي بها كلها، يمكن أن تحفظ ذكرا واحدا منها في الصباح وذكرا واحدا منها في المساء وتعمل به، إذا عملت به سيثبت، ثم تنتقل إلى ثاني تضيفه إلى الأول فتحفظه وتعمل به حتى يثبت، ثم تنتقل إلى ثالث. ولو بقيت طول عمرك على ذكر واحد، كان تقرأ آية الكرسي في الصباح وآية الكرسي في المساء، أحسن من أن تترك الذكر كله. هذا لماذا أنبه عليه؟ لأني أرى كثيرا وخاصة من شبابنا ما يذكرون في الصباح والمساء، ولو سألتهم قال والله صعب علي أن أحفظ. لا يا أخي، خذ هذه الأوراق التي فيها أذكار الصباح والمساء واحفظ واحدا منها، واحد في الصباح والمساء، واعمل به حتى يثبت، ثم انتقل إلى غيره. نعم.
قال في الأذكار المعقدة في أول النهار وآخره، وعند أخذ المضجع،
وعند أخذ المضجع، هذا مضاف إلى زمان وهو وقت النوم، كأن يقرأ آية الكرسي أو يقرأ سورة الكافرون أو يقول بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي واخسئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى. هذا ثبت في حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو يقول باسمك نموت ونحيا، وغيرهما مما ورد في الأحاديث، أو غيرها مما ورد في الأحاديث الواردة في كتب السنة. نعم.
قال وعند الاستيقاظ من المنام.
نعم، كقوله الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وأذكار الصلوات.
نعم، الأذكار التي بعد الصلوات المفروضة، كقول أستغفر الله ثلاثا، إلى غيرها من الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال والأذكار المقيدة.
الأذكار المقيدة هذا الذي قلت لكم يا أخوة يضاف إلى أحوال وليس إلى الزمان، يضاف إلى أحوال وليس إلى الزمان، وهو من الذكر المقيد وليس من الذكر المطلق. نعم.
ما يقال عند الأكل
والشرب. نعم، يقول عند أول الأكل بسم الله، وكذلك عند الشرب، فإن نسي وتذكر في أثناء الأكل قال بسم الله، قال بسم الله، أو يقول بسم الله على أوله وآخره، فيتقيأ الشيطان ما أكل معه في أول الطعام، لأن الإنسان إذا أكل ولم يقل بسم الله يأكل معه الشيطان، فإذا قال بسم الله على أوله وآخره قاء الشيطان ما أكله في أول الطعام، هذا إذا نسي. وبعد الفراغ يقول الحمد لله، يقول الحمد لله وإن قال اللهم أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت فحسن. جاء ذلك في حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال اللباس.
واللباس يعني إذا استجد ثوبا، إذا لبس ثوبا جديدا فإنه يسن أن يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه وأسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. هذا الذكر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يستجد ثوبا. نعم. نعم، بأن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. نعم.
قال دخول المنزل والمسجد والخلاء.
دخول المنزل كأن يقول اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، وبسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. هذا الذكر اختلف في أسناده، واختلف في إسناده جبلاء السنة في هذا الزمن، حسنه ابن باز وضعفه الألباني، وأنا يظهر لي والله أعلم أن الإسناد ضعيف، لكن من عمل به نظرا لتقوية بعض أهل العلم له ممن يعتبر نظرهم في الإسناد فإن لا ننكر عليه، وهذه مسألة مهمة. يعني المسائل الاجتهادية حتى في الحكم على الأحاديث، الحكم على الأحاديث مسألة اجتهادية، فإذا حكمنا على حديث بأنه ضعيف مثلا فيه ذكر لكن العلماء لم يتفقوا على تضعيفه، فجاء طالب علم وحسن إسناده أو رآه صالحا وعمل به فإن لا ننكر عليه، وإن كنا نحن لا نعمل به لضعفه عندنا. يعني بعض الناس الآن، أنا رأيت هذا بعيني، بعض الناس يضعون اللواصق هذه في الأذكار على الباب مثلا ويضعونها في السيارة وكذا، وبعض مشايخنا يقول هذا تلفيق ينبغي أن تحفظ لا أن تكتب، لكن لا بأس من التنفير. فبعض طلاب العلم يأتي إلى دعاء دخول المنزل ويجد أن صاحب المنزل وضع اللصقة على الباب من الخارج فيحك اللصقة. لماذا؟ لأنه قرأ أن الشيخ ناصر رحمه الله رحمة واسعة وعلى درجته في الجنة ضعف الحديث. أنت ليس لك ولاية أولا على الباب حتى لو كان الحديث ضعيفا بالاتفاق، لا يجوز لك أن تنكر باليد. ثانيا، هذا الحديث مختلف في إسناده أنت لا تعمل به، لكن من رأى أنه صالح وعمل به فلا ينبغي أن تنكر عليه حتى باللسان، وهذا أمر من الأهمية يعني بمكان. نعم.
قال المسجد.
المسجد بأن يقول عند الدخول بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أو اللهم صل وسلم على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. فيما ظهر لي والله أعلم أن هذه الجمل كلها يعني ثبت إسنادها، وإن كان من بعض أهل العلم من يضعف بعض هذه الجمل. نعم. والخلاء بأن يقول بسم الله ليستر ما بين عورته ونظرة الجن اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وفي رواية من الخبث والخبائث، وعند الخروج يقول غفرانك غفرانك. نعم.
قال وعند النظر والرعد.
نعم.
إلى غير الله
يعني نعم، يعني عند المطر بأن يقول اللهم صيبا نافعا كما ثبت في الصحيح، اللهم صيبا نافعا، وعند الرعد بأن يقول سبحان الله الذي يسبح الرعد وبحمده والملائكة من خيفته، سبحان الله الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. نعم.
قال
هذا الذكر المطلق يا إخوة، وأفضله على الإطلاق قراءة القرآن، أفضل ذكر الله على الإطلاق كلام الله القرآن، ثم لا إله إلا الله، ثم لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله أفضل الذكر بعد قراءة القرآن، أفضل الذكر بعد قراءة القرآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رواه الترمذي وحسنه الألباني. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، نص هذا أفضل الذكر لا إله إلا الله، رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. نعم.
قال وقد تعلم أحوالا يكون بقية الذكر سبحان الله والحمد لله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أخرجه.
نعم، يعني هناك قاعدة عند أهل العلم يا إخوة، وهو أن الأفضل قد تعرض مصالح للمفضول تجعله أفضل، المفضول قد تعرض له مصالح تجعله أفضل. مثلا نحن نقول قراءة القرآن أفضل الذكر، لكن إذا أذن المؤذن إجابة المؤذن أفضل من قراءة القرآن، لأن إجابة المؤذن تفوت وقراءة القرآن لا تفوت، فقد يعرض بعض المصالح تجعل قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر أفضل من قول لا إله إلا الله، قد تكون أحوال عند الإنسان تجعل قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل من قول لا إله إلا الله. ولعلنا نقف هنا ليتوضأ الإخوة قبيل الأنام، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونؤجل الأسئلة إن شاء الله إلى وقت آخر.